السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، معكم سميرة علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار عده ويقرأه عليكم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكدت إيران اليوم الجمعة أن سفيرها في بغداد سيرأس الجانب الإيراني في المحادثات المقرر إجراؤها مع مسؤولين أمريكيين في 28 من أيار الجاري بشأن الوضع الأمني في العراق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني أن السفير حسن كاظمي قمي سيقود الوفد الإيراني إلى المحادثات مع ممثلي الولايات المتحدة بشأن الأمن في العراق. وأضاف حسيني أن المحادثات ستبدأ يوم الاثنين المقبل، وسيرأس وفد الولايات المتحدة إلى المحادثات سفيرها في بغداد راين كروكر. أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيوقع على مشروع القانون الذي وافق عليه الكونغرس يوم أمس الخميس لتمويل الحرب في العراق. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ستانزل أن بوش سيمضي قدما ويوقع على القانون ما أن يتسنى له ذلك. وكان الديمقراطيون الذين يسيطرون على الكونغرس صوتوا لصالح قانون تمويل الحرب دون ربطه بجدول زمني للانسحاب من العراق. قتل اليوم الجمعة قائد ميليشيا جيش المهدي في الجنوب. وعلمت إذاعة العراق الحر أن قائد ميليشيا جيش المهدي قتل بعد ظهر اليوم في مدينة البصرة.
قتل في الساعة الرابعة من عصر اليوم الجمعة عامر لواء البصرة لجيش المهدي أبو قادر إثناء الاشتباكات التي حدثت بعد ظهر اليوم بين مسلحين والقوات المشتركة والجيش العراقي، ولقي اثنان كانا برفقته حتفهما ما أدى إلى انتشار المواجهات في عموم البصرة. كامل حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وأصدر الجيش البريطاني بيانا أكد فيه مقتل قائد ميليشيا جيش المهدي في اشتباك مع مسلحين في مدينة البصرة. في غضون ذلك، أعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم الجمعة مقتل 6 من جنوده، بينهم 5 قتلوا يوم أمس الخميس، فيما قتل 6 في انفجار عبوة ناسفة يوم الثلاثاء الماضي. وقال الجيش الأمريكي في بيان آخر أن قوات عراقية وأمريكية ألقت القبض على 20 شخصا يشتبه بأنهم ينتمون إلى جماعات مسلحة، وذلك في عمليات دهم نفذت اليوم الجمعة ضد عناصر تنظيم القاعدة في بغداد والموصل. في بغداد قالت الشرطة أن أضرارا لحقت بالطريق المعلق الذي يربط بين منطقة الكرادة وحي الجامعة غربي بغداد إثر انفجار عبوة ناسفة، ولم يسفر الانفجار عن وقوع إصابات. قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اليوم الجمعة إن قرارا يتخذه الجيش اللبناني بسحق عناصر جماعة فتح الإسلام المتحصنين في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان سيكون قرارا عادلا. وأعلن كوشنير في مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارة استمرت يومين لبيروت إن فرنسا تدعم حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة والجيش اللبناني. ونقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الخارجية الفرنسي قوله إن القرار عائد لهم، وإذا اتخذوا قرارا كهذا فإنه سيكون قرارا عادلا بحسب تعبيره. ولكن كوشنير حذر من أن حساب النتائج يكون صعبا على الدوام، ودعا وزير الخارجية الفرنسي إلى إجلاء أكبر عدد ممكن من المدنيين قبل مهاجمة المخيم الذي يتحصن فيه مقاتلو فتح الإسلام. أعلن الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو اليوم الجمعة أنه سيتولى شخصيا مسؤولية القوات التابعة لوزارة الداخلية. وأصدر يوشينكو قرارا رئاسيا أعلن فيه وضع قوات وزارة الداخلية تحت سيطرة الرئاسة. وكان الرئيس الأوكراني اتهم وزير داخليته فاسيل توسكو بانتهاك القانون عندما أمر شرطة مكافحة الشغب بالسيطرة على مكتب المدعي العام، ودافعت سوشكو عن نفسه في البرلمان اليوم ضد تهمة خرق القانون.
قيل أمس أني تجاوزت صلاحياتي، أنا لم أتجاوز أي شيء بل أصدرت أوامري بكل وعي. نعم أبديت شيئا من الانفعال، فأنا بشر ولست مصنوعا من حجر، وعلى الفور أخذ ما حدث خارج السياق وعرض على شاشة التلفزيون. أنا أعتذر عن انفعالاتي وأؤكد لكم أني سأكون أقل انفعالا في تنفيذ واجباتي.
قلل البيت الأبيض من أهمية التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية اليوم الجمعة قبالة سواحلها. واعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض جوردن جوندرو أن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية اليوم تبدو تدريبا روتينيا على حد وصفه. وأطلقت كوريا الشمالية اليوم صواريخ قصيرة المدى قبالة سواحلها كما أكدت الاستخبارات الكورية الجنوبية ووسائل إعلام يابانية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير، نبدأها بتقرير عن التعديلات الدستورية وأبرز نقاط الخلاف. كما سنتابع من بغداد تقريرا عن الاحتفالية التي أقامتها وزارة البيئة بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. وعظمنا جولتنا الصحفية لهذه الساعة نطالع أبرز المواضيع العراقية التي نشرت في عدد من الصحف الأردنية والمصرية. بعدها نعود إلى تقارير المراسلين لنتابع تقريرا عن مشاكل وهموم أصحاب حقول الدواجن في محافظة وسط. كما سنتابع أراء عدد من المواطنين في محافظة دهوك حول أداء الإذاعات المحلية ونوعية برامجها. وقبل نهاية هذه الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان العراقي سعيد العجلوي. سيدتي وسادتي، بداية نعود إلى موضوع التعديلات الدستورية، حيث كان مجلس النواب العراقي قد وافق على تمديد عمل لجنة مراجعة الدستور لمدة شهر كامل بسبب عدم تمكن اللجنة من التوصل إلى اتفاق بشأن مواد وبنود معينة، من أبرزها المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك وصلاحيات رئيس الجمهورية. عباس البياتي مقرر اللجنة الدستورية أكد لإذاعة العراق الحر أن اللجنة بصدد تحويل هذه النقاط إلى قادة الكتل السياسية، مشيرا إلى أن زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية سيكون له تأثير على طبيعة النظام السياسي في العراق وتحديد آلية انتخاب رئيس الجمهورية. تقرير ليث أحمد.
أكثر من 70 مادة دستورية تم تعديلها من قبل لجنة مراجعة الدستور، إلا أن بعض النقاط الرئيسة لا زالت مثار خلاف ليس داخل لجنة مراجعة الدستور فقط، بل حتى لدى قادة الكتل السياسية. ويجد عضو التحالف الكردستاني سروان الزهاوي أن ما تم إنجازه من تعديل للدستور شمل المواد العامة التي لا تتعلق بالمصالح الحزبية.
جزء من هذه النقاط تم الاتفاق عليها اللي ما يرتبط بمصالح كيان معين أو كتلة معينة، مثلا مسألة الهيئات المستقلة، تبعية هذه الهيئات المستقلة كالمفوضية والبنك المركزي وديوان الوقف مثلا يكون تابع إلى مجلس وزراء وتابع إلى مجلس النواب، هذا تم حلها حقيقة. ومسألة مثلا مجلس الاتحاد اللي هو بمثابة مجلس شيوخ مثلا هم تم الاتفاق عليها. إذن هذه المسائل اللي لم يتعلق بمصلحة حزب معين أو كيان معين أو كتلة سياسية معينة تم حلها، ولكن مسائل أخرى خلافية حقيقة بين الكتل الرئيسية الثلاثة هناك نقاط خلافية.
ويذكر أن مجلس النواب قاس صادق على تمديد عمل لجنة مراجعة الدستور لمدة شهر كامل كي يتسنى لها حل النقاط المختلف بشأنها، ومنها تعديل المادة 140 من الدستور وكذلك صلاحيات رئيس الجمهورية. وقد أكد مقرر اللجنة الدستورية عباس البياتي أن اللجنة بصدد تحويل هذه النقاط إلى قادة الكتل السياسية أو ما يعرف بالمجلس السياسي للأمن الوطني، موضحا المطالب المقدمة بشأن زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية.
زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية سيجعلنا أمام أمرين أساسيين. الأمر الأول طبيعة النظام السياسي وتوصيف هذا النظام، هل هو نظام رئاسي، نظام مختلط، نظام برلماني. نظامنا كما هو ينص الدستور عليه هو نظام برلماني، فالنظام البرلماني فيه صلاحيات لرئيس الجمهورية، فيه صلاحيات لرئيس الوزراء، فيه صلاحيات للبرلمان طبقا لطبيعة النظام المعتمد. هذا أولا. الأمر الثاني زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية كذلك يضعنا أمام آلية انتخابه. مع التوسيع هذه الصلاحيات لابد أن نحدد آلية انتخابه، هل ينتخب من مجلس النواب أم ينتخب من الشعب مباشرة. فإذا قسم من الصلاحيات المطروحة كسيادة لابد أن نجيب على السؤالين، نريد تحويل النظام من نظام برلماني إلى نظام مختلط أو رئاسي ثانيا، وتحديد آلية انتخاب. أما إذا قلنا بأنه هناك تطوير لما هو موجود في الصلاحيات فهناك قدمت صيغ في هذا الصدد.
في حين نصت المادة 140 من الدستور على إجراء استفتاء للمناطق المتنازع بشأنها والتي تقع مدينة كركوك في صدارتها، وقد وضعت لجنة مراجعة الدستور عدد من الخيارات لحل هذه المسألة الخلافية، أوضحها عضو اللجنة عن جبهة التوافق العراقية سليم عبدالله الجبوري.
الخيارات المطروحة بهذا الصدد عديدة، من بينها أن تعطى فترة من الزمن بدلا من حصرها في نهاية عام 2007 أن يجرى الاستفتاء، أن يستمر لثلاث أو خمس سنوات قادمة، من بينها أن تعتبر كركوك إقليم بحد ذاته ويسمح أيضا بإمكانية إجراء استفتاء بعد مضي فترة من الزمن لأن تنضم إلى أقليم آخر، المهم أنها أقليم مستقل وفقا لإرادة السكان. هذان الخياران قيد الدراسة، وأعتقد أنه لابد من الوصول إلى صيغة واضحة تخدم الجميع وتعطي المجال لحل المشكلة بدلا من خلق أزمة سياسية قد نكون في غنى عنها.
ومن الجدير بالذكر أن المواد المعدلة في الدستور يجب أن تعرض في نهاية المطاف على أعضاء مجلس النواب غرض التصويت عليها، وقد أوضح عضو التحالف الكردستاني سروان الزهاوي أن هذا الأمر يجب أن يخضع أيضا للتوافقات السياسية. الزهاوي أشار إلى آلية طرح النقاط الخلافية في تقرير لجنة مراجعة الدستور إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها.
تم التوصل إلى أن التقرير يجب أن يتضمن جميع الآراء لكي يتم التوقيع عليها من قبل الجميع. إذا كان هناك ثلاثة رأي في مادة معينة يجب عرض الآراء الثلاثة ليتم حسمها من قبل مجلس النواب. إن لم يكن بهذه الطريقة فقرار التي تصدر من اللجنة سوف لا يكون لها فعالية، بما أن القرار يجب أن يصدر بالإجماع والإجماع مسألة مستحيلة. إذن لابد من عرض كل الآراء وبالتالي يتم حسمها من قبل مجلس النواب.
ويذكر أن النقاط الخلافية شملت أيضا آلية توزيع الثروات الطبيعية وهوية العراق والديباجة، وقد أكد أعضاء لجنة مراجعة الدستور إنها من الأمور الصياغية ومن السهولة إيجاد حلول سريعة لها. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وما زلنا في بغداد. فبمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي أقامت وزارة البيئة العراقية احتفالية سلطت فيها الضوء على المخاطر البيئية على التنوع البيولوجي والتهديدات التي يشكلها على أنواع مختلفة من الحيوانات مهددة بالانقراض. خبراء ومسؤولون في وزارة البيئة تحدثوا لإذاعة العراق الحر عن أنواع الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض في العراق والمشاكل البيئية، كما أشار البعض إلى أهمية الانضمام إلى اتفاقية التنوع البيولوجي الدولية. التفاصيل مع جمال العبيدي.
بالرغم من عدم انضمام العراق إلى اتفاقية التنوع البيولوجي فهناك سعي للانضمام لهذه الاتفاقية والتي ستوفر الدعم المالي للحكومة من أجل إنشاء محميات خاصة لهذه الحيوانات، ويبلغ عدد الدول المنضمة لاتفاقية التنوع البيولوجي قرابة 177 دولة. هذا ما سلطته الاحتفالية التي أقامتها وزارة البيئة بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، حيث كشفت مديرة مركز النظم البيئية الطبيعية في وزارة البيئة نهلة محمد رضا في لقاء مع إذاعة العراق الحر عن وجود عدد غير قليل من الحيوانات المهددة بالانقراض في العراق.
حاليا 17 نوع مهدد من بالانقراض من الطيور. عندنا بحدود 11 نوع من اللبائن مهددة. نوع الويبلر والبيبلر انواع الطيور اللي موجودة بالاهوار من لبائن من زواحف من برمائيات بسبب التجفيف تعرضت يعني اعتبرت في قائمة المهدد. وهذه مواقع الاهوار اللي هي المفروض هسه تدخل في قائمة التراث العالمي حتى تفرض عليها الحماية.
وحول الفائدة المرجوة من هذه الاتفاقية في حال انضمام العراق اليها تقول نهلة محمد الرضا:
هو أحافظ على ثروة هذا البلد من خلال التزام كل دولة بالشروط اللي موجودة بالاتفاقية. يعني أنا مثلا أحافظ على هذه الأنواع من الإقراض أمنع الصيد. أهم شيء أنه متاجرة من خلالها هواية بيها التزامات على كل دولة. أنا المنافع اللي أخذها من هذه الاتفاقية مثلا أهم شيء أحتاج الدعم المادي لإدامة مثلا هذه المناطق المحمية اللي موجودة بالعراق. مثلا عندنا مناطق محمية بالعراق تعرضت للنهب يعني خلال أعمال التخريب اللي العوامل اللي فاتت. مناطق المحمية اللي هي تشمل أنواع اللي بها أنواع مهددة بالانقراض. هذه الأنواع موجودة بهذه المواقع اللي نقول عليها مناطق محمية فرضت عليها الحماية لأنه بها أنواع مهددة بها أنواع نادرة. فإحنا نفرض عليها الحماية هذه المواقع بعد تصير عليها التزامات من كل الدول حتى توفر لها الأجواء المناسبة حتى تعود الأنواع إلى موئلها.
يوفر تنوع البيولوجي للإنسان مختلف أنواع السلع والبضائع الضرورية لإدامة حياته. هذا ما أشار إليه الدكتور حسن حسين من مركز ومتحف التاريخ الطبيعي في جامعة بغداد خلال محاضرة ألقاها.
المحاصيل النباتية والحيوانية التي توفر المأكل والملبس توفر العديد من المركبات الكيميائية الحيوية للعقاقير الطبية من خلال استخدام الأنواع البرية النباتية والحيوانية. توفير العديد من المواد الأولية للعديد من الصناعات. توفير مصادر الطاقة الحيوية.
يعد العراق من أكثر الدول العربية التي تواجه صعوبات في الحفاظ على التنوع الأحيائي ولأسباب عديدة أوضحها الدكتور حسن حسين.
فإنه قد تعرض لثلاث حروب مدمرة أدت إلى تدهور بيئته كنتيجة مباشرة لفعل الأسلحة وحركة الجيوش والآليات التي ساهمت في تدمير بيئته وخاصة الصحراوية والتي تعاني أساسا من انخفاض في أنواعها الحية بحكم الظروف المناخية الصعبة. وقد ساهم نقص وقود الطبخ والتدفئة خلال الفترة الماضية والحالية إلى تحول السكان المحليون في العديد من المناطق إلى استخدام الأشجار والأعشاب كمصدر بديل للطاقة. مشاكل بيئية كبيرة وفي مقدمتها نقص المياه ووجود مؤشرات مخيفة تلوث الهواء.
في حين كشف الدكتور مختار خميس من جامعة بغداد أن هناك حيوانات برية ومنها الفهد والنمر والدب الأسود في إقليم كردستان وكلب الماء في جنوب العراق مهددة بالانقراض في حال عدم تمكن الحكومة من توفير الحماية لها من خلال إنشاء محميات، متحدثا عن الدور الخطير الذي يلعبه الإنسان في تفاقم ظاهرة الانقراض.
أنا أشوف بأنه الإنسان هو أكثر قساوة من البيئة لأنه يقتل هذه الحيوانات للحصول على الفراء، وهذا هو فتشي حقيقة لازم تنتبه له الدولة في كسب هؤلاء. يعني الناس ما من يقول لك هاي طريقة العيش مالتهم، يعني الدولة ضمت هؤلاء كموظفين عندهم ومنحتهم رواتب مثلا تمنحهم مكافآت مقابل أي حيوان غريب يجيبوه أو يعني معرض للانقراض.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة مستمعين الأعزاء لسماع الغناء العراقي وفاضل عواد وهذه الأغنية.
ظل قلبي بعد ما مل ظل ظهورك ظل قلبي بعد ما مل عذبني أكثر وأنا أحبك أكثر عذبني أكثر وأنا أحبك أكثر لا تلوموني على فراق لا ما اقدر اعوف واصبر انا بليا لا تلوموني على فراق لا ما اقدر اعوف واصبر انا بليا قضيت عمري انتظر وترجى قضيت عمري انتظر وترجى تالي تريدوني بهواها تحيا بعد ما مل ظل بغرورك ظل قلبي بعد ما مل عذبني أكثر وأنا أحبك أكثر عذبني أكثر وأنا أحبك أكثر خلي بعيد ويتذلل وانا تأمل شلون انسى حبه وعن هواك بدل خلي بعيد ويتذلل وانا تأمل شلون انسى حبه وعن هواك بدل هو حبيبي وغير لا ما اقبل هو حبيبي وغير هواها تغير قلبي بعد ما مل ظل بغرورك ظل قلبي بعد ما مل عذبني أكثر وأنا أحبك أكثر عذبني أكثر وأنا أحبك أكثر يصير ما أنسى الأمل بعيونك لون المحبة مطرزات جفونك إيش يصير ما أنسى الأمل بعيونك لون المحبة مطرزات جفونك كان متعود هلا تنسونك كان متعود ألك ينسونك منساك وعيوني غيابك تسهر علمارو 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 بغرورك ظل قلبي بعد ما مل ظل بغرورك ظل قلبي بعد ما مل عذبني أكثر وأنا حبك أكثر عذبني أكثر وأنا حبك أكثر علمي يا مار وعلمي يا مر وعلمي يا مار ظل بغرورك يا حبيبي لا تمار علمي يا مار وعلمي يا مار علمي يا مار وعلمي يا مر وعلمي يا مار أظل بغرورك يا حبيبي الأسمار علمي يا مار وعلمي يا مار وعلمي يا مار أظل بغرورك يا حبيبي الأسمار وعلمي يا مار وعلمي يا مر وعلمي يا مار أظل بغرورك يا حبيبي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا الكرام ونقوم بجولة في عالم الصحافة لنتعرف على أبرز المواضيع العراقية التي نشرتها صحف أردنية هذا اليوم والتي طالعها لنا حازم بيضين.
طالعتنا الصحف الأردنية الصادرة اليوم بالعناوين التالية: خليل زاد يسعى لتوسيع دور الأمم المتحدة في العراق، بوش يتوقع قتالا عنيفا وصيفا حاسما لاستراتيجيته في العراق، بوش يدعو بغداد إلى إحراز تقدم فعلي ويحذر إيران بشأن برنامجها النووي. وإلى تعليقات الكتاب، حيث يواصل عريب الرنتاوي نشر انطباعاته عن زيارته لكردستان العراق، فيقول إن الحيوية الثقافية والفكرية في مدينة السليمانية تفوق مثيلاتها في عواصم وحواضر عربية عدة تعيش ركودا سياسيا وكسلا ثقافيا ومعرفيا مؤسفين هذه الأيام، ومثقفو السليمانية يعرفون عنا أكثر بكثير مما نعرف عنهم، ومدينتهم تعج بالصحف الناطقة بالعربية برغم انتفاء الحاجة الحيوية لها، وحركة الترجمة إلى الكردية نشطة للغاية، ويغذيها جيش من المثقفين والنشطاء الأكراد الذين عاشوا في المنافي وأتقنوا لغاتها. وحيثما حللت وارتحلت تسمع أغاني أم كلثوم وكاظم الساهر إلى جانب مطربين أتراك وأكراد وفرس، فالمنطقة الغنية بأنهارها العذبة ومياهها الباردة باتت مصبا لأنهار الثقافات العربية والتركية والفارسية. نبرة الاعتزاز بالدور الثقافي التنويري الحداثي العلماني للمدينة تتراجع وتتلعثم نسبيا حين ينتقل الحديث عن الدور السياسي للمدينة الذي سيبقى معلقا على شرط حسم طبيعة العلاقة بين العاصمتين الفيدرالية والإقليمية، وهو أمر ليس مدرجا على جدول أعمال اللحظة السياسية الراهنة المثقلة بملفات العراق ومصائر كركوك، لكنه ليس غائبا عن هذا الجدول بأي حال من الأحوال. يمضي الرنتاوي للقول إن السليمانية تبدو الأقرب من كل مدن الإقليم لبغداد حين يتعلق الأمر بمستقبل العراق والإقليم، لكنه اقتراب مشروط بتكريس المصالح الحيوية العليا للأكراد كما هو مجمع عليها في هذه المرحلة، وتتحدد أساسا بتكريس الفيدرالية كخيار نهائي للعراق بعربي وأكراده، فالأكراد وصلوا نقطة اللا عودة على هذا الصعيد، وأي محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء ستقابل بمقاومة ضارية ونهر من الدماء. وحسم مصير كركوك قدس الأكراد بإعادتها إلى الإقليم وفقا للآلية الدستورية التي لخصتها المادة 140 من دستور العراق الجديد، وتقاسم أكثر عدالة للسلطة والثروة بين مكونات العراق وأقاليمه ومحافظاته المختلفة، وبما يراعي الحفاظ على حصة الأكراد ونصيبهم العادل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.